بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: جعله مكانه، ولن توفي أو قال أو لن تجزي عن أحد بعدك. هذا الباب باب الخطبة بعد العيد، كما رأيتم قد حشد فيه هذه الأحاديث كلها، وكلها تشير إلى أن الخطبة يجب أن تكون بعد الصلاة، بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد. ومع أن هذا الموضوع قد مر معنا آنفا، وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كذلك مر سابقا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي. وهذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليها الخلفاء من بعده، ولذلك قال: شهدت العيد، يعني يقول ابن عباس، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، وتكون الخطبة بعد الصلاة. فلما ذكر بابا مستقلا لهذا الأمر؟ الجواب عن ذلك أن البخاري اعتناء بهذا الحكم ذكر له ترجمة مستقلة، لأن هذا الأمر، وهو أن الخطبة بعد صلاة العيد، وردت في الأحاديث السابقة عن طريق التبع، ذكر في تلك الأبواب فوائد أخرى، فأراد أن يخصها بحكم اعتناء بهذا الحكم في بهذا الباب المستقل. وذلك لأنه كما مر معنا مروان ابن الحكم قد غير وبدل، فجعل الخطبة قبل الصلاة وأخر الصلاة، وقام رجل وقال خلاف ذلك، وقام أبو سعيد رضي الله عنه وقال غيرتم والله إلى آخر ما سبق. فلتأكيد هذا الحكم ذكر البخاري له هذا الباب المستقل. يعني هذا جواب على قد يخطر في بالك السؤال، هذه أحاديث مرت معنا فلما أعادها البخاري؟ هذا هو الجواب عن ذلك. بقي هنا قول ابن عباس قال ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله تعالى عنه. بلال هو مؤذنه رضي الله تعالى عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن بالصدقة. طبعا هذا حديث مختصر ورد مطولا وسيرد معنا مطولا في وقت آخر. قال فجعلنا يلقينا تلقي المرأة خرصها وسخابها. الخرص هو الحلقة من الذهب أو الفضة توضع في الأذن يعني، والسخاب عبارة عن قلادة تتزين بها المرأة تتخذ من طين، هذه يجب أن تعرفوها، عبارة عن قلادة تتخذ من طيب، من عنبر أو قرنفل أو غير ذلك. نعم، وقد يكون فيها خرز، ولذلك سميت سخابا من السخب وهو اختلاط الأصوات، لأنها إذا حركت صدر من هذا الخرز صوت، لذلك قيل لها السخاب. وهنا قول سيدنا ابن عباس عن النساء جعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها، يعني تلقي أعز ما لديها وأغلى ما لديها، وتلقي هذه الزينة التي عادة ما تكون حريصة عليها، تلقي خرصها وتلقي قلادتها، مما يشير إلى أن امتثال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كان امتثالا عظيما، وكانت مبادرة من النساء رضي الله تعالى عنهن جميعا في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وننتقل إلى الباب الذي بعده. قال البخاري باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. البخاري ذكر بابا لهذه الأحاديث وترجم لها فقال باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، فقال باب ما يكره. ولكن الذي فهمناه من كلام ابن عمر الكراهة أم الحرمة؟ الحرمة. فظاهر كلام ابن عمر يقتضي أن حمل السلاح يوم العيد غير جائز سواء كان في الحرم أو كان خارج الحرم. وقد جاءت أحاديث تدل على أن حمل السلاح كذلك في الحرم غير جائز، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. فإذا هذا كلام يدل على أن حمل السلاح في الحرم غير جائز، وعلى أن حمله يوم العيد كذلك غير جائز. فلعل البخاري والله أعلم يريد باب ما يكره يعني كراهة تحريمية، لأن مقتضى كلام ابن عمر يدل على ذلك. وقال يوم العيد، مع أن الرواية في البخاري قال وذلك بمنى، فألحق يوم العيد بأيام منى. ما السبب؟ العلة واحدة وهي الزحام، فحمل السلاح في الزحام لا يؤمن عليه الهلاك، ولا يؤمن من السلاح في الزحام أن يصيب أحدا فيؤذيه ويجرحه ويعقره إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهى أن يحمل السلاح في يوم العيد حفاظا على أرواح الناس، وحفاظا على أبدانهم وعلى سلامتهم، ولكي لا يكون هذا السلاح الذي يشهر، طبعا وهنا المراد بالسلاح الذي يشهر لا يكون في غمده، والسلاح الذي يشهر ولا يكون في غمده سببا للفزع. ويوم العيد يوم الأمن والأمان والسلامة والبهجة والفرح، فيتناقض مع كونه يوم فزع ورعب، يخشى الإنسان أن يؤذى أو يجرح أو يعقر. ولذلك ماذا قال الحسن الذي روى عنه البخاري هذا التعليق؟ وقال الحسن يعني البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، فإن خافوا عدوا حينئذ أجيز لهم ذلك. أما الأصل ألا يكون يوم العيد ثمة سلاح على الإطلاق، وهذا لا شك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليتم للعيد بهجته وفرحته وأمنه وسلامته من مقتضى العيد ذلك. نعم. طيب قد يقول قائل ولكن مر معنا، تقول نسيت أنه مر معنا في باب، مر معنا في بداية كتاب العيد. ما هو هذا الكتاب؟ الباب الثاني في كتاب العيد. قال باب الحراب والدرق يوم العيد، وأتى بذلك في ذلك الباب بحديث وفيه أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب والدرق. الدرق الترس كما قلنا، جمع درق وهي الترس، فكيف الجمع بينهما؟ هل بينهما تعارض؟ هل هناك تعارض؟ لا يوجد تعارض، لأن في ذاك الباب قصد أنه أقيم في يوم العيد لعب بالحراب والدرق، وكان هذا اللعب محصور في بقعة معينة، نعم، في يعني ضمن حرم المسجد، وكان الناس ينظرون إلى ذلك من بعد. هناك يؤمن أن تصيب الحراب أحدا، فليست تلك الحراب كانت بين الناس، فلذلك كانت يؤمن منها أن تؤذي أحدا، وكانت من جملة مباهج العيد وأعمال الفرح في ذاك اليوم. نعم. أما هذه فقد نهوا أن يحملوا السلاح معهم إلى المصلى، وأن يحملوا السلاح معهم يوم منى، ويوم منى معلوم لديكم من أهم أعمال منى الرمي، والرمي يوم منى يكون فيه الزحام. لذلك نجد أنهم قد نهوا أن يحملوا السلاح أثناء الزحام، فلا تعارض إذن بين هذا النهي عن حمل السلاح يوم العيد وبين ذاك الباب الذي كان فيه الحبشة يلعبون بالحراب. ذاك أمر وهذا أمر آخر، لا يعني صلة أو لا تعارض بينهما. نأتي إلى الحديث. يقول سعيد بن جبير كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، يعني في باطن قدمه، وما يعني في المكان الذي يرق من أسفلها في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، والركاب يعني في راحلته، فنزلت يعني سعيد بن جبير رضي الله عنه فنزعتها، يعني نزع حديدة السنان التي لزقت بقدم ابن عمر رضي الله عنه. قال وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، يعني بلغ الحجاج أن ابن عمر قد أصابه هذا السنان، وكان الحجاج أميرا على الحجاز، وكانت هذه الحادثة بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة. نعم، بلغ الحجاج ذلك وكان أميرا، فجاء يعود ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا على الفور الحجاج أراد أن يتنصل من هذا الأمر، نعم، ويظهر براءته منه أو هكذا يريد أن يصور. فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، يعني لو نعلم من أصابك لعاقبناه. نعم، فماذا قال له ابن عمر؟ قال أنت أصبتني. لما قال له أنت أصبتني؟ سأله الحجاج، قال وكيف، كيف أصبتك؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرام ولم يكن السلاح يدخل الحرام، يعني خالفت في أمرين، خالفت السنة في الزمان والسنة في المكان. أما في الزمان فحملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح، وهو يوم العيد. نعم، طبعا هنا حملت السلاح بمعنى حملته أنت فحمله أصحابك معك تابعوك في ذلك، أو المراد حملته يعني أمرت بحمله. ولذلك قال العلماء هنا لما قال أنت أصبتني يقال فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب ذلك الفعل بسببه. فلما كان الحجاج هو الذي سمح أو أمر أصحابه بحمل السلاح كان هو الذي أصاب ابن عمر. في الحقيقة هنالك روايات يقال بأن هذا الرجل كأنه فعل ذاذا عمدا، هذا الذي طعن ابن عمر في رجله، وكانت هذه السنان وهذا الرمح كان مسموما، ولذلك يقال إن ابن عمر مات بعد ذلك بأيام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ولذلك ورد في بعض الروايات أن ابن عمر قال للحجاج تقتلني وتعودني، وهذا الذي فعله. ولذلك قال له أنت أصبتني، يعني لم يجامل معه وصرح له بأنه هو السبب في ذلك. طبعا في الرواية التي بعدها في الرواية الثانية التي ذكرها البخاري من طريق آخر يقول لما قال من أصابك، فقال له أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. هنا الكلمة الثانية أصابني من أمر بحمل السلاح فيه تعريض بالحجاج، أما الرواية الأولى فيها تصريح قال أنت أصبتني. فما الجمع بينهما؟ قال العلماء الجمع بينهما لعل الحجاج سأله عدة مرات، سأله لو نعلم من أصاب، فقال له أصابني من أمر بحمل السلاح، يعرض بالحجاج. ثم سأله ثانية ليتنا نعلم من أصاب، فقال له أنت أصبتني. نعم، وفي رواية هنالك ورد بعض الروايات في بعض المصادر بأن الحجاج أعاد الكرة وقال لو نعلم من أصابك لعاقبنا، فحينئذ أطرق ابن عمر وجعل لا يلتفت إليه بالمرة. يعني ما هذه المكابرة من الحجاج؟ أنا أقول لك أنت أصبتني، ثم يعيد ويقول لو أعلم من أصابك لعاقبناه، حينئذ أطرق ابن عمر وجعل لا يلتفت إليه أبدا، فقام الحجاج كالمغضب وخرج، وفي الحقيقة لا شك كما قال ابن عمر يعني هذه الجريمة في صحيفة الحجاج لأنه هو الذي فعل هذا. المهم الشاهد من الحديث قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. هذه العبارة فيها دليل على أن هذه هي العادة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم الذي جرت فيه هذه الحادثة. هذه العادة لا يحمل السلاح في يوم العيد. ثم قال ولم يكن السلاح يدخل الحرم ولا من عادة أحد أن يدخل بالسلاح إلى الحرم. وفي الحديث كما ترون هذه الدلالة العظيمة على حرص الشريعة على سلامة الناس في أوقات الازدحام وفي غير ذلك. الباب الذي بعده باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال جعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. كما ترون أعاد هذا الحديث نفسه. ماذا استنبط منه الآن؟ استنبط منه حكما آخر وهو قضية التبكير إلى صلاة العيد، أن يبكر إليها. قبل أن يأتي أو يذكر حديث البراء ذكر تعليقا عن عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر هو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. سردت لكم مرة أسماء الصحابة آخر من مات من الصحابة في كل بلد من البلدان، تذكرون هذا؟ آخر من مات بمكة وآخر من مات بالمدينة إلى آخره. المهم أن آخر من مات من الصحابة بالشام هذا الصحابي عبد الله بن مسر، مات سنة 88 للهجرة وقيل 96 للهجرة، وله 100 سنة كان من المعمرين رحمه الله تعالى. أما هذا التعليق الذي ذكره البخاري الحقيقة أخرجه أبو داود مسندا برقم 1135 من حديث يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. ما المراد بالتسبيح حين التسبيح؟ التسبيح المراد في وقت صلاة السبحة وهي صلاة الضحى. نعم، فعبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام لأن وقت الضحى قد امتد واشتد الحر، فقال كنا فرغنا هذه الساعة. نعم، فكان عبد الله بن بسر يريد التبكير بصلاة العيد. فهذا التعليق يدل على أنه ينبغي أن نبكر بصلاة العيد. ثم جاء بعد ذلك البخاري فذكر حديث البراء وهو إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، مما يدل على أن الاشتغال في صباح يوم العيد ينبغي ألا يكون إلا بالتأهب للصلاة والخروج إليها. كما رأيتم أول ما نبدأ أن نصلي، إذن لا يشتغلون إلا بالصلاة، ومقتضى ذلك ولازم ذلك أنهم لا يفعلون شيئا قبل الصلاة. إذا كانوا لا يفعلون شيئا قبل الصلاة معنى هذا أنهم يبكرون فيها ويبادرون إليها ويصلونها في الوقت المبكر. فإذا هنالك رواية صحيحة للبخاري في الحديث عبد الله بن بسر: وذلك حين التسبيح، قال: وذلك حين تسبيح الضحى، يعني يبين أن وقت صلاة العيد تقع وقت صلاة الضحى. أصلا ورد بأن صلاة العيد هي سبحة ذلك اليوم، يعني كأن صلاة الضحى يوم العيد هي صلاة العيد نفسها. نعم. طيب السؤال الآن، ما دام الأصل أن يبكر إلى صلاة العيد وألا يؤخرها، نعم، إلى اشتداد الحر جدا، متى يسن أن يخرج المصلون إلى المصلى؟ يبدأون متى يبدأون بالخروج؟ عند الأئمة الثلاثة، يعني عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي، يبدأون بالخروج بعد الفجر. إذن يتوافدون لمكان الصلاة متى؟ بعد الفجر. نعم. وأما عند مالك بعد طلوع الشمس، لأن وقتها يبدأ بطلوع الشمس، فحين وقتها يخرجون إليها. أما عند الأئمة الثلاثة يخرجون بعد طلوع الشمس. طيب متى أول وقت صلاة العيد؟ أول وقتها، يعني متى يدخل الإمام بالصلاة؟ عند أبي حنيفة وأحمد وقتها إذا ارتفعت الشمس وزال وقت النهي، يعني يجب أن ترتفع مقدار رمح، ما يجب أن ترتفع، نحن الآن مقدرها بمقدار أدي، يعني ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس. فعند أبي حنيفة وأحمد أول وقتها إذا ارتفعت وزال وقت النهي، لكن عند الشافعية أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي. إذن الأمر يعني متقارب بينهما، فقط فارق وقت النهي حوالي ربع ساعة. الآن الإمام متى يخرج إلى الصلاة؟ هل يخرج باكرا مع الناس؟ لا، السنة للإمام أن يخرج عند أداء الصلاة لكي لا يحتاج إلى انتظار الناس، فالناس يجتمعون ثم بعد ذلك يسن أن يخرج الإمام. وهذا الأمر نفسه في صلاة الجمعة كذلك، يعني يسن أن يبكر الناس جميعا إلا الإمام، والأمر ذاته في صلاة العيد. الآن السؤال، عرفنا أنه يسن التبكير في صلاة العيد، وأن وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وزال وقت النهي عند أكثر الفقهاء. هل تكون صلاة عيد الفطر وعيد النحر ويوم النحر في وقت واحد؟ يعني هل يستحب أن تكون الصلاتان في وقت واحد بالسوية، أم يسن أن يعجل أحدهما ويؤخر الوقت الصلاة الأخرى؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، وهذه مسألة يعني لا مانع من أن ننظر فيها. الإمام مالك قال يصليان بالسوية، يعني في وقت واحد، لكن الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يسن أن يؤخر صلاة الفطر ويعجل الأضحى. ماذا تلحظون في هذا الاستحباب؟ ماذا تلحظون في هذا الاستحباب؟ قال في صلاة الفطر إذا أخرت الصلاة، أخرت صلاة الفطر، اتسع وقت إخراج صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر يستحب إخراجها قبل صلاة العيد، لذلك ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر تؤخر صلاة عيد الفطر. أما في الأضحى فيسن تعجيل صلاة عيد الأضحى. لماذا؟ ليتسع وقت التضحية، ولئلا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياه. إذن هذا أمر منسجم مع طبيعة كل صلاة على حدة. فإذا الأئمة الثلاثة قالوا يستحب تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى. الآن سؤال، عرفنا بداية وقت الصلاة العيدين، فمتى ينتهي وقت صلاة العيد؟ عند زوال الشمس. إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيدين. سؤال آخر، إذا لم يعلم المسلمون بالعيد إلا أثناء النهار، فمتى يصلون صلاة العيد؟ وهذا حدث، يعني قد لا يعلمون بدخول شوال إلا في اليوم الثاني، في أول يوم من أيام شوال، بسبب أنه غم عليهم، ثم جاءهم من يخبرهم بأنه رأى هلال شوال. فإذا المهم أنهم إذا لم يعلموا بالعيد إلا في نهار العيد، فماذا يفعلون؟ إن علموا بالعيد قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم وصلوا صلاة العيد على الفور، إن علموا بذلك قبل زوال الشمس، لأن الوقت لا زال قائما. وإن علموا بعد زوال الشمس، علموا بعد الزوال، ففي مسألة قولان. إن علموا بالعيد بعد الزوال فهنالك قولان. القول الأول وهو قول كثير من العلماء، منهم أبو حنيفة وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، قال يخرجون من الغد لصلاة العيد، لا في اليوم نفسه، يخرجون من الغد لأنهم علموا بعد الزوال. طبعا لهم دليل على ذلك، وهو ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي، واسمعوا هذا الحديث، عن أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة وأحمد وغيرهما على أنهم يصلون من الغد. لكن هنالك قول آخر يقوله الشافعي، لأن الشافعي توقف في صحة هذا الحديث، وقال الشافعي لو ثبت لقلنا به، فهو لم يثبت عنده. ولذلك القول الثاني بأنه تسقط الصلاة ولا تصلى بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، لأنهم علموا بعد الزوال. وهذا قول مالك وقول للشافعي، ولكن هنالك قول آخر للشافعي وهو مشهور عنه، أنه إذا أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد خرجوا وصلوا في بقية اليوم، يعني ولو كان بعد الزوال، وإلا أخروه إلى الغد. انتهينا من هذه المسألة وحكم صلاة العيد إذا علم الناس بالعيد في يومي في أول يوم من أيام شوال. الباب الذي بعده باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ماذا عنون البخاري؟ ماذا ترجم البخاري؟ ماذا قال؟ باب فضل العمل في أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي الثلاثة بعد يوم النحر، وبعضهم يقول ويوم النحر من أيام التشريق، يجعلها من أيام التشريق بسبب سبب التسمية. فلما سميت أيام التشريق؟ يقال سميت أيام التشريق هنالك سببان. السبب الأول لأن لحوم الأضاحي كان يشرق فيها بمنى، يعني تقدد، يعني تجفف وتبرز للشمس، فلذلك سميت أيام التشريق. هذا قول. والقول الثاني لأنها سميت أيام التشريق تبعا لصلاة النحر، صلاة العيد يوم النحر. متى تكون صلاة العيد يوم النحر؟ إذا أشرقت الشمس. فلما كانت صلاة العيد يوم النحر حين تشرق الشمس أو بعد أن تشرق الشمس، صارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر، فسميت كذلك أيام التشريق. ومن سمى أيام التشريق لهذا السبب قال ويوم النحر أحد أيام التشريق. لكن كما ترون أن البخاري قال باب فضل أيام التشريق، ولكن التعاليق التي ذكرها بعضها يتكلم عن أيام العشر وبعضها يتكلم عن أيام التشريق. ثانيا الحديث الذي أورده ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر، الحديث جاء بأيام العشر وهو قال باب فضل أيام التشريق، وذكر عن ابن عباس قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فسر ابن عباس الأيام المعلومات بأنها أيام العشر، والأيام المعدودات أي أيام معدودات؟ في قوله تعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، قال الأيام المعدودات أيام التشريق. وأما الأيام المعلومات في قوله تعالى في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال هي الأيام العشر. نعم. ثم ذكر عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان في السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم. فلما فعل البخاري ذلك؟ لما ذكر الأيام العشر وذكر حديث الأيام العشر في فضل أيام التشريق؟ ما السبب؟ هل هنالك حديث خاص بفضل أيام التشريق؟ لا يوجد حديث مرفوع خاص بفضل أيام التشريق، ولكن الحديث ورد بفضل الأيام العشر. فقال العلماء بناء على هذا لما كانت أيام العشر إنما صارت أياما مباركة وصارت أياما العمل الصالح فيها أفضل من غيرها، لأنها أيام يقع في آخرها أعمال الحج، فاليوم العاشر من الأيام العشر هو يوم النحر، صحيح؟ اليوم العاشر هو يوم النحر، وفي أيام التشريق تقع باقي أعمال الحج كالرمي والطواف وغير ذلك. نعم، فإذا كانت هذه الأيام هي مقدمة لأعمال الحج، فمن الطبيعي أن تكون أيام التشريق فضلها كفضل أيام العشر، وأن لما ثبت الفضل لأيام العشر ثبت الفضل لأيام التشريق، لأن الأيام العشرة مقدمة لأيام التشريق. عرفنا أخواني الكرام هذه الناحية؟ هذه قضية هامة جدا، يعني وأشار إليها البخاري ولم يذكرها أحد، قال فضل العمل في أيام التشريق، مع أن كل من ألف قال يقول فضل العمل في الأيام العشر، هنا قال في أيام التشريق ليقول إن كانت هذه الأيام العشر نعم فضلت، فما فضلت إلا لأن في آخرها أعمال الحج وتتمة أعمال الحج في أيام التشريق، فلما ثبت فيها الفضل صارت في مشروعية التكبير سواء. معلوم لديكم أنه يشرع التكبير في أيام التشريق، ماذا فعل ابن عمر وأبو هريرة؟ كبرا في أيام العشر، إذا قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وورد في الرواية لا يخرجان إلا لذلك، يعني لا يخرجان لغرض لهما في السوق إلا التكبير، لإظهار فضل هذه الأيام ولإظهار ما فيها من خير ولإظهار فضل التكبير فيها. إذن فضل العمل في أيام التشريق، وذكر على الدليل عليها فضل الأيام العشر. طبعا لما قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كذلك لأن بهيمة الأنعام أصلا يتقرب بها إلى الله في يوم النحر، ويوم النحر هو آخر يوم من أيام من الأيام العشر. نعم، وهذه بهيمة الأنعام لها فوائد كثيرة وفوائد عظيمة ونعم جليلة، وذكر الله سبحانه وتعالى فضل بهيمة الأنعام مثلا في سورة النحل. ماذا قال تعالى في سورة النحل؟ قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ثم ذكر من نعم الله عز وجل على العباد بالأنعام، قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ويظهر فضل الأنعام في عشر ذي الحجة بالذات، لما؟ لأن هذه الأنعام تحمل أثقالهم إلى الحج وتوصلهم لقضاء مناسكهم، إذا قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وما ينتفعون منها في تلك الأيام وفي غيرها. نعم، أما تكبير محمد بن علي، من هو محمد بن علي؟ أولا هو محمد بن علي بن الحسين، هو الباقر أبو جعفر، يعني أبو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو جعفر هذا الباقر يعني محمد بن علي كان يكبر خلف النافلة، متى؟ أيام التشريق. ذلك جمع البخاري بين التكبير بأيام العشر والتكبير في أيام التشريق لأنها في الفضل سواء. نعم، قال البخاري وكبر محمد بن علي خلف النافلة. طبعا التكبير خلف النافلة في أيام التشريق هذا قول الشافعية، سيرد معنى التكبير في أيام منى، له باب مستقل لن نفيض فيه الآن، لأن هناك من يقول التكبير لا يكون إلا عقب الفرائض مثلا، وبعضهم قال لا يكون إلا عقب الفرائض التي تؤدى جماعة، إلى آخر ما سيرد معنا. وبعضهم قال يكون التكبير بعد الفرائض وبعد النوافل، لا نخوض في هذه المسألة لأنها ستكون إن شاء الله في باب مستقل. لكن نقف عند الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه؟ هذه يعني إيه؟ أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ماذا يدلنا هذا الحديث؟ على أي شيء يدلنا؟ أولا دلنا كما قلت لكم على فضل أيام التشريق، لأنها أيام هي بداية أيام التشريق، هذا أولا. وطبعا الذي يجمع بين الأيام العشر والأيام التشريق يوم النحر، فيوم النحر آخر أيام العشر وأول أيام التشريق، لذلك جمع يوم النحر بين هذه الأيام جميعا، فهو مختتم أيام ومفتتح أيام أخرى. الحديث في الحقيقة أخواني دل على أمور. الأمر الأول أن العمل المفضول إذا وقع في الزمان الفاضل صار فاضلا حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه الأيام، يعني أيام العشر. ولذلك الفائدة أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام. نعم، لكن يستثنى من ذلك شيء واحد، ما هو؟ الجهاد. أي جهاد؟ نوع خاص من الجهاد يستثنى. لما سأله قالوا: ولا الجهاد، لأن الصحابة يعلمون أن ذروة سنام الإسلام الجهاد، وسمعوا أن الجهاد لا يعدله شيء. نعم، فلذلك قالوا: ولا الجهاد، يعني يعلمون فضل الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. إذن هذا الذي لم يرجع من ماله ونفسه بشيء لا شك أنه أفضل. طيب الآن سوف يعني نصل إلى هذه يعني الفائدة، أو مثلا هذا الاستنباط. لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أو كما قالون: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه، من جملة العمل في الأيام العشر الحج، لأنه يكون يوم النحر، ولأن الإحرام بالحج يكون في أيام العشر، فمقتضى ذلك أن الحج خير من الجهاد، صحيح؟ هذا مقتضى الأمر، أن الحج خير من الجهاد. فهل الحج خير من الجهاد؟ قد تقول لي: نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بصورة مخصوصة فقط، لم يرجع من ماله ونفسه بشيء. قد تقول لي: لكن هنالك حديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فذاك الحديث يبين أن الجهاد أفضل من الحج، فكيف نوفق بين الأمرين؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الحج أفضل من سائر أنواع الجهاد إلا نوع واحد، وهو أن لا يرجع من ماله ونفسه بشيء. أما الحديث أطلق فقال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ابن رجب جزاه الله تعالى خيرا قال هنالك جمع بين الحديثين، واسمعوا جمع جميل جدا. قال للجمع بينهما وجهان، أما الوجه الأول أن يكون الحج فعلا أفضل من سائر أنواع الجهاد إلا هذا النوع المخصوص، وهو أن لا يرجع من نفسه وماله بشيء، فذاك أفضل. هذا وجه أول. الوجه الثاني قال الحافظ ابن رجب للتوفيق بين الحديثين، الحديث الأول قال الجهاد ثم الحج، والحديث هذا يقول الحج أفضل. قال الوجه الثاني للجمع بينهما أن الجهاد في نفسه أفضل من الحج حسب حديث الصحيحين، لكن قد يقترن بالحج ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك فيكون حينئذ الجهاد أفضل. ما الأمثلة على هذا؟ يعني شو مثل إيه؟ إمتى بيقترن به ما يصير به أفضل؟ أقول لك اسمعوا الأمثلة. قال مثال أن يكون الحج مفروضا، واحد ما أدى الفريضة، فإذا لم يؤدي الفريضة أيهما أفضل، الحج المفروض أم جهاد التطوع؟ الحج المفروض. فإذا هنا اقترن به ما صار أفضل من الجهاد، وأما بالأصل الجهاد في نفسه أفضل، لكن لما كان مفروضا وكان الجهاد تطوعا صار الحج أفضل. نعم، وهذا قول جمهور العلماء وروي صريحا كما قال الحافظ ابن رجب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله، يعني الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. المثال الثاني أن يكون الحاج ليس من أهل الجهاد أصلا. إذا كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل من جهاده. مثل مين يعني؟ مثل المرأة، المرأة حجها أفضل من جهادها، والدليل على ذلك حديث البخاري عن السيدة عائشة قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. إذا ندى مثال ثاني. المثال الثالث الذي ذكره الحافظ ابن رجب رضي الله عنه قال: أن يستوعب الحج جميع أيام العشر ويؤتى به على أكمل وجوه البر، من أداء الواجبات وفعل المندوبات واجتناب المكروهات والمحرمات وكثرة العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي، وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى عباده. قال إذا كان بهذه الصورة استوعب جميع أيام العشر مع هذه الوجوه من البر، قال لك فهذا قد يفضل على الجهاد بهذه الصورة. أما إن كان الحج في جزء يسير من العشر ولم يؤت به على الوجه الكامل من وجوه البر، فحينئذ يقال الجهاد أفضل منه. ما الدليل على هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب؟ قال: يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمل يعدل الجهاد، فعلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عمل يعدل الجهاد، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ هذا الكلام على إبدل يدل على أن العمل في غير فتور على الإطلاق في أي وقت يعدل الجهاد. العمل في غير فتور يعدل الجهاد. طيب هذا العمل الدائم في غير فتور إذا كان يعدل الجهاد في أي وقت؟ فإذا كان في العشر بالذات صار أفضل من الجهاد. إذن كما قال الحافظ ابن رجب، الأصل أن الجهاد أفضل، لكن قد يقترن بالحج ما يكون به أفضل من الجهاد كهذه الأشياء التي ذكرها جزاه الله خيرا. ولذلك قال سعيد بن جبير وهو راوي هذا الحديث عن ابن عباس إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه. ليكون بعمله هذا كالمجاهد كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. وكان سعيد بن جبير يقول لا تطفئوا مصابيحكم في العشر، يعني ايه؟ أديموا فيه قيام الليل. نعم. الآن السؤال، هل عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان أم عشر رمضان أفضل؟ بعض العلماء قال أيام ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، هكذا قال البعض. لكن ابن رجب قال غير ذلك، قال صيام عشر رمضان صيام أفضل من صيام عشر ذي الحجة. ليه؟ لأنه فرض، والفرض أفضل من النفل. لكن نوافل عشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان لهذا الحديث. كلام جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. فإذا فرق ابن رجب، قال صيام عشر رمضان أفضل من صيام عشر ذي الحجة، لكن نوافل عشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان، والفرائض غير الصيام في عشر ذي الحجة أفضل من الفرائض غير الصيام في عشر رمضان. نعم. ولذلك ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستحب قضاء رمضان إذا فاته شيء متى يقضيه؟ في عشر ذي الحجة، لفضل عشر ذي الحجة. هنالك حديث ولكن ضعيف نقوله وننبه على ضعفه، رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أو يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بسنة وكل ليلة منها بليلة القدر. ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال العلماء الصواب أنه مرسل. الآن السؤال، هل عشر ذي الحجة أفضل أم يوم الجمعة أفضل؟ لأنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فأيها أفضل؟ ورد في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه قال ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر. شو يعني؟ يعني إلا العشر. فكلام ابن عمر يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل حتى من يوم الجمعة. قال بعضهم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهذا العشر هو أفضل أيام السنة. الحافظ ابن حجر قال استدل بهذا الحديث ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه على فضل صيام عشر ذي الحجة. لماذا؟ قال لاندراج الصوم في العمل، من جملة العمل الصيام. لذلك من صام عشر ذي الحجة يستدل له بهذا الحديث. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ومما يمتاز به عشر ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة فيه. ما هي أمهات العبادة؟ الصلاة والصيام والصدقة والحج. فهذا لا يجتمع في أيام أخرى. نعم. لذلك هذا يفيدنا أن المرء عليه أن يغتنم الأيام المباركة ويغتنم الأزمان الفاضلة، لأن العمل المفضول كما قلت لكم العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل ويزيد عليه مضاعفة في الأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن ينتفع بأيامه ولياليه، وننتفع بحياتنا كلها إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل حياتنا في طاعتك، وأيامنا في مرضاتك. اللهم نسألك يا ربنا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.